بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا في رحلتنا التي تعرفون، الوقوف أمام الاعتراضات والاستشكالات التي توجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يعنيني أن أقول إنها اعتراضات مفبركة، اعتراضات مختلقة، اعتراضات يعني معتصرة من عصبيات، ليكن نحن نحفل بها ونصغي السمع إليها ونجيب عنها بدون أن نتأثر بأسبقيات، ودون أن يعني نتأثر بعصبيات مذهبية فكرية نهائيا. في نهاية حلقتنا السابقة قلت هنالك من يوجه الاعتراض التالي أيضا إلى كتاب الله عز وجل، يقول قرآنكم فيه نسخ لبعض الأحكام لأحكام أخرى. ومعنى النسخ بكل بساطة أن الإله شرع حكما معينا للناس وأمرهم أن يطبقوه ويلتزموا به، ثم تبين له فيما بعد أن هذا الحكم غلط وأنه لا يفيد وأنه يضر بدلا من أن ينفع، فيتدارك الباري هكذا يقولون غلطه وينسخ هذا الحكم ويقول للناس لا الآن اتركوا هذا الحكم خذوا غيره لأنه تبين الحكم السابق غير مجدي. يعني تجربة، عبارة عن نسخ، عبارة عن عرض لتجربة طائفة من الأحكام يتبين عدم جدواها فيلغيها الشارع بأحكام أخرى. يقولون هذا هو النسخ، وإذا كان هذا هو النسخ فمعنى ذلك أن إلهكم الذي تقولون إنه هو منزل هذا القرآن وأن القرآن كلامه لا يملك من الطاقة الفكرية ما يملكه كثير من الناس، يعني المقننون والمشرعون أكثرهم يعني يتعالون فوق هذه المشكلة أو هذه الورطة. مفروض أن الذي يضع قانون يدرس، يترى هذا القانون مجدي، ترى هذا مفيد، ترى هذا غير ضار. فإذا شرع هذا القانون أو رسم هذا الدستور بعد دراسة مستوعبة لا يحتاج إلى أن يبدل ويغير، يعني من نوع الاستدراك على الغلط، فكيف برب العالمين؟ والقرآن هو نفسه يعترف بوجود نسخ، يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هكذا يصورون هذا الإشكال. ومرة أخرى أقول لكم ناقل الكفر كما يقول المثل ليس بكافر، يعني لابد أن أصور الكلام بالشكل الذي يصورونه. مرة أخرى أقول إن هذا يعيدنا إلى المثل العربي القائل زناه فحده. هؤلاء الناس يفسرون النسخ بالتفسير الذي يطيب لهم، ثم إنه بناء على هذا التفسير يوجهون سهام الاعتراض على كتاب الله عز وجل. أين يكمن الغلط؟ يكمن الغلط في تفسيركم النسخ بهذا التفسير الذي راق لكم. أن تفسروا النسخ بالتفسير الذي يروق لكم لا، هذا غلط. تفسرونه بالتفسير العربي الصحيح. ما النسخ؟ الآن الجواب أيها السادة والسيدات، ما هو معنى النسخ الذي أثبته الله عز وجل في القرآن عندما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ هل هذا النسخ هو عبارة عن شرعة جربها الله والعياذ بالله في عباده ثم تبين بطلانها وتبين أنها أفسدت بدلا من أن تصلح فيستدرك رب العالمين الغلط ويغير؟ معاذ الله، معاذ الله. الجواب النسخ هو التالي: الباري عز وجل إله ورب، وكلمة رب لا تطلق مطلقا إلا على الله. رب للإنسان تقول رب الأسرة، رب البيت، نعم، رب المجتمع، نعم، لكن كلمة رب مطلقا بدون تقييد لا تطلق إلا على الله. ماذا تعني كلمة رب؟ يعني مربي. فربنا سبحانه وتعالى يربي عباده. النبي عليه الصلاة والسلام بعث، والعرب الذين بعث إليهم رسول الله أولا هو بعث إلى الناس كلهم، لكن بوابة العالم الذي بعث رسول الله إليه الجزيرة العربية، بوابة العالم هذا الجزيرة العربية كانوا نموذج التحلل من كل القيود، التحلل من كل الانضباطات، شيء معروف هذا. طيب رب العالمين جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورحمة لهم من خلال انتشالهم من هذه الحياة الدون، الحياة التي لا تعرف نظاما، لا تعرف انضباطا، لا تعرف عقلانية، لا تعرف قيمة للعلم. أراد الله عز وجل أن ينتشلها من وادة هذه الحياة وأن يجعلها تتبوأ صعيد الإنسانية المنضبطة المتقيدة بنظام، بشرعة، بأحكام. طيب هل يتأتى في قانون التربية الذي يأخذ الله به عباده أن ينقل هؤلاء المتحللون والمتحررون من سائر القيود، هل يتأتى أن ينقلهم طفرة بين عشية وضحاها من أقصى درجات التحلل إلى أقصى درجات الانضباط؟ لا، ولو أن الله عز وجل فعل به ماذا لكان هذا دليلا على أن الذي فعل هذا ليس حكيما، والله من أسمائه الحكيم. ربنا عز وجل فطر الناس في بادئ الأمر منذ أن خلقهم بخلق أبيه آدم على طبيعة، على غريزة، على فطرة، فطرهم على التدرج، ولو شاء أن يفطرهم على الطفرة لفعل، لكنه فطرهم على التدرج. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل انتقل الطفل من جهالته العمياء العقل ومن عجزه عن النطق طفرة؟ يعني خلال 24 ساعة كان لا ينطق وكان نطقه صياحا وبكاء وما إلى ذلك، وإذا به ينطق ويبين؟ لا، شاء الله عز وجل أن يجعله يتدرج في طريق النطق، كلمة ثم جملة ثم جملتين ثم كذلك العقل هكذا. طيب ربنا عز وجل فطر الإنسان على أن ينتقل من أقصى درجات البدائي إلى أعلى درجات التحكم في الكون والعقلانية والعلم بشكل متدرج. هكذا شاء الله، معقول، وقد شاء الله عز وجل أن يجعل عباده يتدرجون في طريق التقدم، أن يأخذهم طفرة، يعني يخالف الفطرة التي فطرهم عليها. لا، هذا نقيض الحكمة. أظن الكلام واضح أيها الإخوة، لا يجهله أحد. طيب إذا كان هذا واضحا، العرب لنضرب المثل بالخمر، عندما بعث رسول الله إليهم كانوا يقتاتون بنان الخمر في بيوتهم كما يقتاتون زكائب الحنطة. كيف الإنسان نعم يقتات في نفس في 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 بيته نعم زكائب الحنطة خلال العام، نعم، من أجل غذائه طعامه الأساسي. كان العرب يقتاتون دنان الخمر من أجل حاجة عام كامل تنام تماما، بل كما نعم يقبلون يتعاملون مع الماء. والله عز وجل إنما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينتشلهم من هذه الوادي ويحررهم من استعباد الخمرة لهم بهذا الشكل. طيب، هل من المعقول؟ وقد فطرهم الله على التدرج، هكذا فطرهم، هل من المعقول أن ينزل عليهم بين عشية وضحاها حكما يمنعهم فجأة عن الدنو إلى الخمرة؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو فعل هذا وقد فطرهم الله على التدرج كما أقول لكم، لا يستجيبوا، مستحيل، ولا يقدرون. لو أرادوا أن يستجيبوا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. فطرهم الله على التدرج، يعني يمكن الواحد منهم سيقول لرسول الله بلسان حاله: ربنا فطرنا على أن يعني نسلك الهداية خطوة خطوة، وين عم تيجي تطلب منا؟ يلا رأسا تنتشلنا من الوادي من أقصى درجات الضلال إلى أعلى درجات الهداية، ولا شوي شوي، يعني لسان حالهم هكذا يقول وربنا حكيم. لذلك الباري عز وجل أولا مهد حياتهم لما يتعارض مع الخمرة، حياتهم الفكرية العقلانية الأخلاقية، التسامي على الفواحش، التسامي على الخبائث، غرس في نفوسهم حب الخير وكراهية الخبائث، وأنتم تعلمون أن الخمرة أم الخبائث. طيب هذا تمهيد، ماذا ذكر الخمرة؟ حتى إن بعض العرب وجدوا الخمرة إلى جانب تحررهم من الخبائث، تحررهم من الأخلاق السيئة والتزامهم بالأخلاق الحسنة واصطباغهم بالعبودية لله، وجد صار فيه يعني نشاز بين الخمرة بين هذا الشيء. فجاء بعضهم يسأل رسول الله عن الخمرة، أنزل الله هذه الآية: قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. كلام سليم، هذا متجربة، رب العالمين قال هذا الكلام بعدين تبين غلطه، لا مضبوط. والخطوة التربوية السليمة تقتضي هذا. لكن زرع شاهد، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، منافع التجارة واللذة والكيف والبسط، نعم، ثم قال واسمهما أكبر من نفعهما. طيب، مرت أيام بل ودي أطول، ربنا عز وجل شرع الصلاة يوم 5 مرات، والإنسان لما بده يقف بين يدي ربه يصلي ينبغي أن يكون حاضر القلب خاشع النفس، وينبغي أن يعلم أنه يخاطب مولاه وخالقه. هم شعروا أن هنالك تعارضا حادا بين القيام إلى الصلاة وبين الخمرة التي تلعب بالرؤوس. هم شعروا بهذا، عندما شعروا بهذا حان الوقت لكي يخطو بهم ربنا الخطو التربوي الثاني. نعم، فنهى عن أن نعم يعاقروا الخمرة عند قيامهم إلى الصلاة. نعم، نهاهم عن ذلك، ما قال اتركوها تركا نهائيا، ولكنه نهاهم عن أن يعاقروا الخمرة نعم عند قيامهم إلى الصلاة. طيب هذا نسخ فعلا، لأنه فيما مضى كان لهم أن يشربوها في كل الأوقات، كان لهم أن يشربوها، ثم إن الله عز وجل خطب بما فيه الخطوة الثانية نسخ. لكن تعالوا نسأل، هل هذا النسخ كان عبارة عن تصحيح لغلط تورط فيه رب العالمين؟ يعني كان ما لازم يبيع لهم الخمر ويقول لهم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكثر من نفعهما؟ لا، ذلك دليل لا بد منه تربويا عقلانيا اجتماعيا. ثم تجاوزوا الدليل إلى الدليل الثاني، فأصبحت الخمرة ممنوعة في معظم الأوقات، لأنه خمس صلوات في اليوم، ولازم الرجل العربي عندما يبني إلى الصلاة يعلم أنه سيقلب بين يدي الله، ومن ثم ينبغي أن يهيئ عقله للصلاة. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا نسخ الكلام السابق، لكن ليس نسخا بمعنى تصحيح غلط أبدا بشكل من الأشكال. طيب الآن العرب تهيئوا للنقل الأخيرة، معظم أوقاتهم بعيدون عن الخمرة، بعيدون عن الخمرة، وفي الأوقات الأخرى عندما يشربون تدفعهم الخمرة إلى ما قد حذرهم الله عنه من اللغو في الكلام ومن الأخلاق الفاسدة ومن الانحراف المعاملي. عندما يصحو أحدهم يرى أنه قد نعم تورط في شيء، يعني لا، ما ينبغي أن يتورط فيه، يخجل من الله عز وجل. حتى جاء أحدهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله سل لنا ربك يبين لنا في الخمر بيانا شافيا. إذا تهيأوا للنقل الأخيرة. عندما تهيأوا لذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لاحظوا حكمة رب العالمين، عندما نزلت هذه الآية ولم تنزل إلا بعد أن طبخت عقولهم ونضجت نفوسهم نضجا تاما وتهيأت لاستقبال هذا الحكم، كان الذي في فمه نعم مجة من الخمر ألقاها، وكان الذي بيده الكأس رماها أرضا، وهرعوا جميعا إلى دورهم نعم فقلبوا الدنان كلها، وأريقت الخمرة في سكك المدينة تمارا كأنه نهر نار جار. ترى لو أن هذا الأمر الإلهي صدر إليهم من أول يوم، أفكانت الطاقة البشرية تعينهم على أن ينفذوا هذا الأمر كما نفذوه الآن؟ لا. طيب الخطوات السابقة اللاحقة نسخة السابقة واللاحقة بعدها نسخة السابقة، هل كان عبارة عن تصحيح غلط؟ أي مجرم يمكن أن يبقي ذرة من عقل على رأسه ثم يقول هذا كان نعم عبارة عن غلط والرب تدارك نفسه وصحح غلطه؟ دول تفعل هذا اليوم. مثلا دولة تريد أن تشرع قانون اقتصادي أو قانون عقوبات، لكن تخشى أن شعب غير مهيأ لأن يلزم نفسه بهذا، فدولة تضع قانونا ممهدا ثم تضع قانون ممهد ثاني، حتى إذا تهيأ الناس للالتزام بالقانون الأخير المطلوب شرع. الواقع أن الخطة مرسومة، الخطة مرسومة من أولها إلى آخرها، وليس في الأمر عبارة عن اكتشاف لغلط، لا، الخطة مرسومة من الأول إلى الأخير. ربنا سبحانه وتعالى نهى محمدا عليه الصلاة والسلام خلال 13 عاما من مقامه في مكة، نهى عن أن يواجه المعتدين عليه والذين يؤذونه بأي قتال، نهى. ولذلك أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوامه 13 في مكة وهو يستقبل إيذاء المشركين المتنوع قبولا حسنا، لا يواجههم إلا بالمغفرة، لا يواجههم إلا بالصفح كما تعرفوا. يا ترى فاصفى عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، كذا يقول الله عز وجل. ترى أيها السادة والسيدات، رب العالمين عندما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يقاتل أعداءه الذين كانوا يؤذونه إذاء شديدا، طيب هل ربنا سبحانه وتعالى يعني تجربة كانت كي جرب أنه ترى المسالمة كيف تكون نتيجتها؟ ها بعدين تبينوا لا والله المسالمة غلط، فصلح غلطه عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. معاذ الله، إطلاق. هذه المرحلة تقتضي من الرسول صلى الله عليه وسلم مسالمة الأعداء، ريثما يتبين الحق، ريثما يزدهر الحق في عقول الناس، مرحلة لابد من تجاوزها. ولو أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال من أول يوم لما نجح القتال، طبعا قتال المعتدين. لذلك عندما هاجر إلى الطائف بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب رجاء أن يعني يستجيب له، فآذوه شر الإيذاء، شر أنواع الإيذاء هو ما لقيه من أهل الطائف، وطردوه وألحقوا به سفهاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة حتى دميت قدماه إلى آخر ما هنالك. طيب الوقت كان في من المسلمين من يمكن أن يتصدوا لهذا، لكن الله لم يأذن ذلك. لماذا؟ لا بد أن يغرس الإسلام في بادئ الأمر حوارا، أذيت أصبر على الإذاء، شتمت أصبر على الشتم، قتلت أصبر على المقاتلة، حتى يتبين هذا والله هذا إنسان يعني لا يريد بي سوءا يريد بي خيرا، حتى تتبين هوية النبوة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم هذا الكلام الوقت ضيق، سأتمم الجواب عن هذا الاعتراض الذي لا طعم له ولا معنى له في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.